نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه ومع الدرس الخامس من أحكام الطهارة، ومع كتاب فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام منا في التعليق على فقه السنة للألباني. وكنا في الأسبوع الماضي قد أخذنا شيئا من سنن الوضوء، فأخذنا التسمية في أول الوضوء وعلمنا ما فيها من كلام، ثم السواك، ثم أخذنا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، أيضا المضمضة ثلاثا، وأخذنا الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، وعلمنا الخلاف في كون المقصود بالتثليث هل هو من ناحية الوجوب أم من ناحية التكرار ثلاث مرات، ثم أخذنا تخليل اللحية، ثم تخليل الأصابع، ووصلنا عند الكلام عن تثليث الغسل. ثامنا، تثليث الغسل وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا، وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا
فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا توضأ ثلاثا ثلاثا. رواه مسلم. وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. وقد علمنا في الأسبوع الماضي قول الشوكاني ما جاء في نيل الأوطار أن الإنسان لا يشترط أن يستمر ثلاثا ثلاثا ثلاثا. من ناحية الجواز يجوز أن يغسل اليدين ثلاثا والوجه مرة أو مرتين، يعني لا يشترط التتابع في هذه المسألة بصفة واحدة من ناحية العدد. وإن كان كما نقول دائما في خطبة الحاجة فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية، وكما علمنا يعني في الأسبوع الماضي التعليق على قولي ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة، على هذا كان في نسخة قديمة، والصحيح جاء في تمام منا قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. أخرجه أبو داود بسندين حسنين إلى آخر ما علمنا في الأسبوع الماضي. تاسعا من سنن الوضوء التيامن، أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. التنعل أي لبس النعل، والترجل أي تسريح الشعر، والطهور يشمل الوضوء والغسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي صحيح كما في صحيح أبي داود. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، أي جمع يمين، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى. ومرة أذكر كنت في مسجد فسمعت إنسانا يعني أحسبه على خير يقرأ ويقول يعني من اقتطع، يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرض امرئ بيمينه يعني وجبت له النار وإن كان عودا من أراك. وأخذ يشرح ويقول يعني بيمينه يعني بيده اليمنى. فقلت له إن المقصود بذلك باليمين يعني الحلف، وليس المقصود بيده اليمنى. المقصود ماذا؟ الحلف بيمينه، يعني ليس المقصود بيده اليمنى، والمقصود باليمين ماذا؟ يعني الحلف، أي وهي اليمين الغموس التي يقسم بها كاذبا. عاشرا من سنن الوضوء الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء، أو وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، يعني بعد الماء. لو أن الإنسان عند الوضوء جعل يده تمر تحت الصنبور، أي الحنفية باللغة العامية، أجزاء، إنما الدلك سنة. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، والمد كما نعلم حفنة، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة صحيح كما في تمام منه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. هنا يقول معناه يعني يعمل وليس التلفظ، فجعل يقول هكذا، يعني يفعل هكذا أو يعمل هكذا، يدلو. رواه أبو داود، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى. صفة عامة دائما الإنسان في أي شيء في الدرس ينتظر للنهاية، ينتظر للنهاية بفضل الله وحده. طالما أننا نقرأ من الكتاب لا يفوتنا شيء، أما لو كان من الذاكرة كن تحدث عن أشياء كثيرة ولا حرج. ولذلك كما قلنا من قبل، يعني سبحان الله، غير قصة أم أحمد لما قال له الرجل حدثني من الذاكرة، قال لا بام الكتاب. أيضا علي بن المديني قال أمرني سيدي أحمد بن محمد ألا أحدث إلا من الكتاب، أمرني سيدي أحمد بن محمد ألا أحدث إلا من الكتاب. انظر إلى أسلوب الحصر هكذا. فدائما الإنسان، لقمان الحكيم مرة كان يصنع، دخل على داود عليه السلام فوجده يصنع درع الحرب، فأراد أن يسأله ولكن منعته الحكمة. فبعد قليل لبس داود الدرع وقال نعم الدرع الحرب، فقال لقمان الصمت حكم وقليل فعل. حادي عشر، طبعا هذا الكلام بصفة عامة، أنما كلنا جميعا إخوة في الله، يحب بعضنا بعضا في الله، كلنا يعني طلاب علم. حادي عشر من سنن الوضوء الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمون سلفا وخلفا. كيف ذلك؟ كنت تتوضأ وإنسان طرق الباب، فيجوز لك أن تذهب تفتح الباب ثم تعود مرة أخرى، يعني من أهلك، يعني ما يحتاج وقت كثير، ثم تعود تتوضأ تكمل الوضوء. لكن تتوضأ وفي جزء منه تشرب كوبا من عصير أو كوز من شيء ساخن، تشرب شيئا ساخنا أو كذا أو كذا، هذا يخل. إنما المقصود بالانقطاع أي الشيء الذي لا يعد في عرف انقطاعا. ثاني عشر من سنن الوضوء مسح الأذنين، والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما، مسح باطنهم، والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه. ولذلك في زاد المعاد يقول ابن القيم رحمه الله ولم يأخذ لهما، أي رسول صلى الله عليه وسلم للأذنين، ولم يأخذ لهما ماء جديدا البتة أبدا ولا مرة، أبدا ولا مرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء مستقلا للأذنين. الآن غالب الناس يفرد الأذنين بماء جديد، أما السنة ماذا؟ أن الأذن كما نعلم إنما الأذنان من الرأس، فبنفس ماء الرأس تمسح الأذنين. فعن المقدام بن معدي يكرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. رواه أبو داود والطحاوي صحيح، كما في صحيح أبي داود. ثالث عشر، يعني الإنسان في مسح الأذنين هكذا، هكذا أنك تأتي بالماء هكذا إلى أول الرأس ثم تعود إلى آخر الرأس، من أول الرأس إلى آخر الرأس، ثم تعود من أول الرأس إلى آخر الرأس، ثم تعود من مؤخرة الرأس إلى أول الرأس، ثم تنزل على الأذنين بنفس الماء هكذا، هكذا بنفس الماء. ثالث عشر من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل. أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لكن في زاد المعاد يقول ابن القيم رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن المرفقين قط ولا عن الكعبين قط أبدا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أصل الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في رجله، والمراد من كونهما يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهو من خصائص هذه الأمة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء، كنا الوضوء بالفتح يعني الماء، أما الوضوء بالضم الوضوء نفسه. أن أبا هريرة رضي الله عنه كنا إن الوضوء بالفتح، المقصود ماذا؟ ماء الوضوء، أما الوضوء بالضم الواو الوضوء نفسه. فمن استطاع منكم. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت ما هذا؟ فقال هذا مبلغ الحلية. رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين صحيح كما في تمام منا. في التعليق على هذا الكلام في تمام المنة هذا الكلام، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مدرج فيه من أحد رواته ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره غير واحد من حفاظه، يعني هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يعني قال الحافظ لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. وكان ابن تيمية يقول رحمه الله هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه. انظروا إلى أسلوب الحصر، لم يقل بل تكون في الوجه، لا، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس. لو أنه أطال غرة في الوجه تدخل أين؟ في الرأس، فلا تسمى تلك غرة، كذا في أعلام الموقعين. رابع عشر، الاقتصاد في الماء وإن كان الاختراف من البحر. الاقتصاد في الماء وإن كان الاختراف من البحر. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. الصاع أربعة أمداد والمد 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم إلى آخره بالصمت. إحنا خلناهم المد حفنة، أربعة أمداد يعني أربعة كم؟ أربع حفنات. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني، فقال لأم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجال وثقات. ولذلك يعني أحد من أعرفه من الأقارب وكذا كان يتوضأ دائما بمد ما يزيد عنه أبدا ولا مرة هكذا الحفنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يشيل له بالكفين هكذا يعني بالحفنة صلى الله عليه وسلم يشيل له ماذا بالحفنة هكذا. فأنت كيف تتخلص يعني بفضل الله تعالى واحد دائما يتخلص من ذلك من يأتي بالماء في كوز ويتوضأ به. وإن كنت من الصنبور أي بسمية العامة الحنفية تمسك الماء تفتح الصنبور بيد وتمسك الماء بيد أخرى ثم تغلق حيث أنك ما تأخذ كثيرا. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن هذا الحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد بن ماجه في سنن ضعف. يعني هذا كحكمة لكن ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية كأن يزيد في الغسل أو في الغسل على الثلاث كان يزيد في الغسل يعني في غسل ليس الغسل كان يزيد في الغسل على الثلاث. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وسبب هذا الحديث أن عبد الله بن مغفل سمع ولده عبد الله يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. في الطهور بالوسوسة في المياه والدعاء أي برفع الصوت أو بالدعاء غير الجائز. في الطهور والدعاء رواه أحمد أبو داود وابن ماجه صحيح كما في صحيح أبي داود صحيح كما في صحيح أبي داود. قال البخاري كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه فائدة. إذا قلنا ما هي مكروهات الوضوء نقول من بينها أن يزيد الإنسان في وضوئه عن ماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ مد يعني حفنة في كل وضوء. وسبحان الله كان الإمام أحمد إذا توضأ كما في غرف اللافات كان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ لا تكاد الأرض تبتل لا تكاد الأرض تبتل. طبعا لم يكن عندهم بلوعات أو كذا كانوا يتوضؤون على الأرض لا تكاد الأرض تبتل. ومنهم من كان إذا أراد أن يتوضأ كان يختبئ وراء رجل عند الوضوء حتى لا يعيب الناس حتى لا يعيب الناس عليه. إذن القلة في ماء الوضوء. أضف إلى ذلك لابد أن تنتبه أنت بدءا من أول فتح الصنبور أي الحنفية إلى أن تنتهي من الوضوء هذا الماء محسوب عليك. هذا الماء محسوب عليك. لا تقل الماء فقط الذي تتوضأ به لا وإنما كل هذا الماء بدءا من الوضوء إلى أن تنتهي هذا الماء محسوب عليك في الوضوء. حتى الماء الذي يجري هذا في اللحظات التي أنت تغسل فيها الأعضاء أثناء غسل هذه الأعضاء الماء الذي يجري ويتخلل بين أن تأخذ الماء ثم تترك هذا الماء محسوب عليك ويكون وضوءك بهذه الحالة مكروها. إذن بداية القصيدة كره مكروه. ما ما بالك بعد ذلك بالصلاة وبالخطأ في الصلاة وعالم الخشوع وبكذا وبكذا، كل هذا من بداية الأمر، من بداية الأمر. إذا بدأت عبادتك بمكروه، بدأت عبادتك بمكروه. قال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه كان يتوضأ بالمد أي بالحفنة أي لكل الوضوء صلى الله عليه وسلم تسليما. 15 من سنن الوضوء الدعاء أثناءه، الدعاء أثناءه. لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. إذن بوضوء هنا بالفتح يعني ماذا؟ بماء وضوء. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني بإسناد صحيح، وهو في تمام منه يقول صحيح غير مقيد بالصلاة أو الوضوء كما في تمام منه، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء. اسمع، النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء يعني بعد نهاية الوضوء، وابن السني ترجم له باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، ما يقول بين ظهراني وضوء يعني أثناء الوضوء. قال النووي رحمه الله: وكلاهما محتمل. هذا إذا بهذا الاحتمال هذا الدعاء يجوز لك أن تقوله أثناء الوضوء، وأيضا تقوله متى؟ بعد الوضوء. وسبحان الله جل من لا يسوى. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر هذا الدعاء من أدعية الركوع، ذكره من أدعية الركوع في زاد المعاد. والأرناؤوط في تحقيق الكتاب في الهامش من أسفل قال: هذا وهم من المؤلف رحمه الله، ولكن من حسنات الإنسان أن تعد سيئاته. لأن ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد 5 أجزاء من أوله إلى آخره في رحلته إلى الحج، دون أن يستعين بمرجع أو كتاب. كل هذا من الذاكرة، ألف هذا الكتاب دون أن يستعين بمرجع أبدا ولا بأي كتاب. أي زاد المعاد الذي بين أيدينا هذا ألفه دون أن يرجع إلى كتاب. إذا هذا من الفضائل، يعني كون إنسان تعد ليست سيئة، يعني هذا النقص إذا عد فهذا من الفضائل وليس من النقص. إذا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. الإنسان منا لا يأمن مكر الله تعالى. إذا عندما تقول هذا الدعاء تنظر تتذكر الذنوب، هذا شيء. ثانيا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، إذا كنت تعيش في دار ضيقة أثناء هذا الدعاء أثناء الوضوء تتذكر هذا الدعاء وتنوي أن الله يوسع دارك. اللهم اغفر لي يوسع دارك، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. أيضا ما عندك رزق أو ضيق تقول وبارك لي في رزقي. إذا ما هو الدعاء؟ انظر حتى انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رجل ماذا قال؟ قال الصحابي: فقلت يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وهل تركنا من شيء؟ يعني هل هناك خير في الدنيا والآخرة خارج هذه الدعوات؟ ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وهذا الدعاء دائما في التراويح نقول لما يعتاده الناس الآن في التراويح حتى في الحرمين، ما صارت هذه عبادة. يعني الدعاء الوارد هذا في ختم القرآن وفي الإطالة هكذا هذه ما هي سنة وما هو وارد أبدا. وهناك كتاب قيم، كتيب قيم يسمى بمرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر بن زيد أثابه الله تعالى، وقدم له في النهاية ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا خلاف السنة تماما. وبالطبع يعني دائما حتى يعني الحمد لله زمان كان واحد يدعو هذا الدعاء بضعة عشر عاما، ولكن بفضل الله تعالى الإنسان انتهى عن ذلك تمام بعد أن علم الحق. فإن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها. فسبحان الله، يعني في الوتر يأتي بعض الناس يقول لماذا لا تزيد في الوتر؟ فنحن ندعو في الوتر نقول ماذا؟ بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجماعة، الإنسان يدعو للناس جميعا وليس بمفرده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في الأول، أقول بالمفرد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك. انظرنا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. بالله عليك، وهذه الكلمات تركت أي خير في الدنيا والآخرة؟ ما تركت شيئا قط في الدنيا ولا في الآخرة. أنت لما تتأمل كلمات، تتأمل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مباركة. أما الآن هذا الذي صار الآن، يعني إن لله وإن إليه راجعون، صار الناس الآن في المساجد يفعلون ماذا؟ يأتون بحامل للمصحف كي يصلون به، كي يصلوا به. هذه مسألة. ثانيا صار الناس يتفننون في الأدعية في التراويح في ختام القرآن وكذا، كل هذا خلاف السنة. فأنت الآن عندما تدعو بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول للذي يريد الإطالة في دعاء الوتر هذه الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، هل تركنا من شيء؟ إن هذه الكلمات هل تركت من خير؟ أبدا. إذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصار الآن يعني إن الله وإن إليه راجعون. إذا الدعاء الوارد أثناء الوضوء ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. خامس سادس عشر الدعاء بعد، أي بعد الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرواية التي فيها ينظر إلى السماء فيها ضعف، في بعض الناس يدعو وينظر إلى السماء، الرواية التي فيها النظر إلى السماء فيها ضعف. إنما الصحيح هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. إذا كان هو قد اعتدى في الطهور بكثرة المياه، فهذه الحالة كيف تفتح له أبواب الجنة وهو قد اعتدى؟ رواه مسلم. هناك زيادة، هذه الزيادة موجودة في صحيح الجامع أيضا في تمام المنة، زيادة على هذا الحديث. هذا الحديث إلى هنا في صحيح مسلم، الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه رواية الترمذي فقه السنة قال في إسناد اضطراب، يعني زيادة في إسناد اضطراب الصحيح أنها صحيحة، أنها صحيحة. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا هذا أول دعاء تقوله متى؟ بعد الفراغ من الوضوء، بالإضافة إلى الدعاء الذي ذكرناه أثناء الوضوء، وقلنا إنه يقال أثناء الوضوء ويقال متى؟ بعد الوضوء. ما هو؟ اللهم نحن أتينا هنا كي نعمل، لا يعني نسمع فقط، لا لنسمع فقط، وإنما دائما الإنسان يركز على هذه الأدية حتى نحفظها من أجل أن نعمل، وإلا كما قال العلماء، قال ابن عيينة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. اللهم اغفر لي ذنبي ووسعني في داري وبارك لي في رزقي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد ذلك دعاء قيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أي دعاء كفارة المجلس، أي دعاء ماذا؟ كفارة المجلس. من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق يعني في لوح، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط، في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تمام منا. وقال في آخره ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفة في تمام منا. الصواب موقوف، وهو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تقول خاتم وخاتم وخيتم، خاتم وخاتم وخيتم، في لفظ رابع لا أتذكر وأقولك في اللغة، خاتم فتح التاء، خاتم بالكسر وخيتم، وأيضا خيتام، وماذا؟ وخيتام، كل هذا من أسماء الخاتم، خاتم خاتم خيتم خيتام، الرابعة فيها شك. إذن الدعاء بعد الوضوء ماذا؟ نبدأ بالأصح أولا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد ذلك ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بعد ذلك ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سابع عشر لا تقطع علي الدرس في النهاية إن شاء الله، لو أننا قطعنا ورددنا ما ينتهي الدرس ونخرج من ما شيء إلى آخر. وكما قلنا الإنسان لما ينصت ويستمع، طالما أننا نقرأ من الكتاب لا يفوتنا شيء. أنت تنام، أنت تسرح، هذا شيء آخر. طالما أنه من الكتاب، قال العلماء: كل علم جاوز القرطاس ضاع، كل علم جاوز القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. المهم، سابع عشر من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعده. لا يشترط أن تكون يعني خاصتين بالوضوء مستقلتين. أنت إذا صليت تحية المسجد وكنت متوضئا فهذه سنة وضوء وتحية المسجد، وكان ذلك مثلا في الضحى تعتبر أيضا نفس الركعتين، نفس الركعتين تعتبر ماذا؟ ركعتي ضحى صلاة الضحى أيضا تنوي معهما صلاة الاستخارة أو الحاجة يجوز، كل هذا يجوز. إذن صلاة ركعتين يعني لا يشترط أن تكون مستقلتين، بل من الممكن أن تكون مع شيء آخر. ما في وقت يعني صليت السنة كذا وتوضأت يستحب لك أن تصلي سنة الوضوء ركعتين أو أكثر في هذه الحالة ولو كان ذلك في وقت الكراهة. صلاة ركعتين معنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. الدف بالضم صوت النعل حال المشي. إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. وفي رواية سبحان الله في صحيح الجامع ورواية قيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال بلال هذا ثم قال: رأيت قصرا مربعا في آخره، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي. فقالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد. فقالوا: هو لعمر. فقالوا: من؟ لعمر رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح الجامع صحيح، وأظن رواه الترمذي. وطبعا فقال هو العمر، هذا يعني من ليس طبعا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المراتب في الجنة، ولا يدخلها عمر إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني كي يعطي الفضل لأصحابه، كي يشد من إيمان شخص وهكذا. وإلا تماما كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. ومع ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن ينزل في شأنه أنه أفضل خلق صلى الله عليه وسلم، أو قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم تسليما. صلاة ركعتين بعد الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هنا لم يحدد ركعتين، وإنما كتب لي أن أصلي. ثانيا: ولو كان في وقت الكراهة أو في أي وقت تصلي هاتين الركعتين. إذن من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعده، وهاتين الركعتان يمكن أن نسميهما بركعتي بلال. نسميهما ماذا؟ ركعتي بلال. وهنا ماذا قال بلال؟ ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. في رواية: كنت كلما أذنبت ذنبا أو أحدثت حدثا، أذنبت أو أحدثت. وفي رواية أتى ابن القيم في زاد المعاد: كنت كلما أذنت أو أحدثت. كنت كلما بدل أذنبت ماذا؟ أذنت. كنت كلما أذنت أو أحدثت. وعن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. يعني كأنما ذهب للحج، بل أعظم، إلا وجبت له الجنة. انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء معنى إحسان الوضوء هنا ليس معناه أنه يكثر الماء، وإنما إحسان الوضوء يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد حفنة يعني كفان، كم كف وكف يا عبادة حفنة. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وعن خمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، أي بماء، دعا بوضوء أي بفتح الواو يعني الماء، دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وما بقي من تعاهد موقعي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة، وبالطبع هذا الكلام غير صحيح. وقبل أن يذكر ذلك في تمام منا هذا شيء معلوم، لا نقول يعمل بها تتميما للنظافة لأن هذه عبادة. ويقول البني العنق ليس محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي ذكرت قبله، ولذا فإني لأرى جواز مسحه في الوضوء إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به وهو مفقود كما أشار إليه المصنف. وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا، والله ولي التوفيق. وعلينا أن نعلم يعني هذه الأشياء ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا التحريك ولا كذا وكذا، وكان يلبس خاتما صلى الله عليه وسلم، كان يلبس خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله، أي محمد رسول الله، وكان فص الخاتم للداخل وليس الخارج، فص الخاتم للداخل، وكان يختم به الأوراق، يختم به الأوراق صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل بسنن الوضوء. والسؤال الآن ما هي مكروهات الوضوء؟ يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة. إذن كل من ترك سنة من السنن التي قلناها في سنن الوضوء كاملة، كلما تركت سنة من سنن الوضوء كان الوضوء مكروها. ما هي السنن بصفة عامة؟ نذكرها كعناوين دون تفصيل، لأننا قلنا تفصيلا في التثليث ثلاث مرات، وعلمنا ما قلناه في الأسبوع الماضي أي في التثليث ثلاث مرات. إذا كان المقصود بالتثليث ثلاث مرات يعني ثلاث مرات يعني ليس مرة فهذا جائز، أما إذا قلنا إن غسل المضمضة والاستنشاق سنة في سنة الوضوء، فقد علمنا في الأسبوع الماضي من يرى أنها من واجبات الوضوء وليس من سنن الوضوء كما بينا ذلك في الأسبوع الماضي. قلنا إن سنن الوضوء ماذا؟ التسمية، وعلم الخلاف والرجح أنها سنة. ثانيا السواك. ثالثا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. رابعا المضمضة ثلاثا. خامسا الاستنشاق والاستنثار ثلاثا. سادسا تخليل اللحية. سابعا تخليل الأصابع. ثامنا تثليث الغسل. تاسعا التيامن. عاشرا الدلك. حادي عشر الموالاة، ثاني عشر مسح الأذنين، ثالث عشر إطالة الغرة والتحجيل، رابع عشر الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر، خامس عشر الدعاء أثناء، سادس عشر الدعاء بعد، سابع عشر صلاة ركعتين بعد. إذا تركت واحدة من هذه السنن فالوضوء مكروه، إذا تركت واحدة من هذه السنن فالوضوء مكروه. أتيت بهذه السنن مع الفرائض فقد نلت درجة الاستحباب في الوضوء. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن نواقض الوضوء. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن نواقض الوضوء، يعني ما هي نواقض الوضوء. للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي. أولا، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك ما يأتي، يعني لأن هناك تفصيل، فبدلا من أولا سنذكر الناقض. نواقض الوضوء: الناقض الأول كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، القبل مكان البول والدبر مكان البراز، ويشمل ذلك ما يأتي: أولا البول، ثانيا الغائط لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول الغائط، بعد ذلك ريح الدبر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه، يعني إذا خرج منه ريح لكنه لم يشم، أو ضراط لكنه لم يسمع، أو في هذه الحالة لا يقول إن الوضوء سليم رغم أنه متأكد، لا، هذا يعني من الأشياء التي تبين لك أنك قد خرج منك ذلك. لكن إن تأكدت بأن ذلك قد خرج منك فالوضوء باطل. وهذا كما سنأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد سنتكلم عن الشك في الوضوء، سنتكلم عن الشك في الوضوء. لو أن الإنسان كان متوضئا وشك هل نقض وضوء أم لا، فوضوءك صحيح. أما لو شككت هل أنت توضأت من الأصل أم لم تتوضأ، فأنت لم تتوضأ. تمام يا إخواني إن شاء الله. فهنا ريح الدبر، لماذا؟ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. رابعا وخامسا وسادسا، كل هذا تابع للناقض الأول. كل هذا تابع لماذا؟ للناقض ماذا؟ الأول. كل هذا تابع للناقض الأول. كل ما خرج من أحد السبيلين قلنا يشمل ماذا؟ أيضا رابعا وخامسا وسادسا، المني والمري والودي. المني والمري والودي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المذي فيه الوضوء، وعلمنا المذي. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن. سبحان الله، يعني جل من لا يسهو، يعني لم يتعرض في الكتاب هنا لهذه النقطة ولا في تمام منا. من نواقض الوضوء خروج الدم أيضا من أحد ماذا؟ خروج الدم من احد السبيلين. اذا خرج الدم من مكان البول او مكان البراز او الجماع كذا، هذا ايضا يعتبر ناقض من نواقض ماذا؟ الوضوء. لاننا قلنا هنا ماذا؟ الناقض الاول، لم يذكر هنا المؤلف ولا افتنا منا الدم، مع ان الدم من نواقض الوضوء اذا خرج من احد السبيلين. اما اذا خرج الدم من اي مكان من غير السبيلين فانه لا ينقض الوضوء، من رجلك من قدمك من رأسك من أي مكان لا ينقض. وهناك كلام سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله، إذا خرج الدم من المناخير ماذا تفعل وكيف تخرج الصلاة، عندما نصل للكلام إليه نتكلم بالتفصيل إن شاء الله. إذا خروج الدم من أحد السبيلين ينقض الوضوء، من مكان البول أو البراز أو مكان الجماع وكذا. فهنا أما إذا خرج من أي مكان في الجسد فإنه لا ينقض الوضوء وإن كثر. ونحن نعلم قصة عمر رضي الله عنه لما قتله العين أبو اللؤلؤة المجوسي، ماذا فعل؟ كان الدم ينزل وأكمل الصلاة تمام. وقصة الأنصاري الذي كان يرى بالسهم ويؤذي السهم وهو يقوم الليل والدم ينزل ثم أكمل الصلاة. إذا من نواقض الوضوء إذا خرج الدم من أحد السبيلين. وعند الكلام إن شاء الله تعالى عن المستحاضة التي عليها نزيف، سنرى أن المستحاضة والاستحاضة كما نعلم خروج الدم وجريانه في غير أوانه، فعندما ينزل الدم في غير الأوان، في غير البكارة وفي غير النفاس، أي دم الولادة، وإن كانت البكارة كما نعلم تعرف بضيق المكان لدرجة أول يوم في الزواج يحدث في البكارة تسلخ المرأة في البكر ولا يشترط الدم، لأن كثيرا من الناس تغيب عنه هذه المسألة، تعرف البكارة بالضيق حتى في أول يوم يحدث تسلخ المرأة بكر، تكون المرأة بكر ولو لم يكن هناك دم. بعض الناس يجرح أصبعه، بعض يذبح طيرا ويعطي الدم، كل هذه الأشياء. المهم أهم شرط في البكارة أن البكارة تعرف بضيق المكان، تعرف بماذا؟ بضيق المكان، يكون المكان ضيقا للغاية، فهذا هو الشرط الأساسي. يعني ما قلت هذا الكلام إلا لكي يعلم الناس، لأن كثيرا من الناس يعني يظلم المرأة وتكون هي طاهرة بريئة من بيت عفيفة وكذا ولا يعرف. والله كثير من الناس، مرة والله كنت أمشي في شارع السودان فوجدت راجل يمشي شابا، فناديته قلت له أسمع الفاتحة، أسمع منك الفاتحة. وبعد ذلك قلت له ماذا؟ فقال إنه تزوج من حوالي شهر. فمن غير ما يقول قلت له هذه المسألة، والله أخذ يبكي في الطريق، ممكن يكون إنسان يكون متزوج من 40 عام ويا هذا مكتوب في قلبي، يخاف أن يكلم أحد يقول المرأة زوجتك ليست بكرة، صح أم لا؟ إذا البكارة تعرف بضيق المكان. حتى قال لي بعض الخبراء في الطب، قالوا إن في مثل العمليات التي تعملها الفاجرات، عمليات الترقيع، كيف تعرف هناك دم بدون اي ضيق؟ ليست هناك بكارة. اذا البكارة تعرف بضيق المكان، وهذا كثيرا من النساء عندهن، بل الاكثر يعني هكذا. اذا من نواقض الوضوء خروج الدم من احد السبيلين، هذا هو النقض الاول، اي المجموعة الاولى في نواقض الوضوء. ماذا؟ النقض الأول كل ما خرج من السبيلين وتحته عدة نواقض الوضوء. الناقض الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ما عدا بتمكن المقعدة من الأرض. سبحان الله، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. طبعا خلاصة ما قاله الألماني في تمام منا، يقول الحق إن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيد حديث علي مرفوعا يقول صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. وكاء السه، الوكاء يعني الغطاء، والسه يعني فتحة الدبر، فتحة ماذا؟ بقدر الله. كنت اليوم بقدر الله أقرأ شرح هذا الحديث في عون معبود في شرح سنن أبي داود، وهذا بتسعة آراء في هذه النقطة، هذا بقدر الله والله تماما. بتسعة آراء في هذه النقطة. فالألبانيون يقول مطلقا والصحيح ما قاله في عون المعبود ما هو الذي رجحه الشوكاني. ماذا؟ إذا كان الإنسان نائما متربعا ممكنا مقعدته من الأرض في هذه الحالة, وضوءه يكون سليما, حتى وإن أتاه النوم وضوءه يكون ماذا؟ سليما. وهذا هو الرأي الراجح. طبعا الألبانية يقول يعني ولا يعاكل على عموم كما ظن البعض أن الحديث إشارة إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة. فإننا نقول لما كان الأمر كذلك أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا, لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن العينين وكاء السهم فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. فالمهم كما في حديث آخر والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاءه ولو في بعض الأحوال كأن يميل يمينا أو يسارا. فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم والله أعلم. انظر في تمام منا يرى أن كل من نام عليه أن يتوضأ, لكن الصحيح ما هو رأي الجمهور وهو الذي سنقرأه الآن. ماذا؟ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض, يعني إن تمكنت المقعدة من الأرض فإن الوضوء لا ينطق. كيف ذلك؟ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد وغيره صحيح, حسن كما في صحيح الترمذي. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال, والحديث في صحيح مسلم, ما هو الحديث؟ قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم, يعني يناموا ورأس تنزل كذا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم وغيره. ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس غطيطا, يعني صوت الإنسان النائم يسمع ماذا؟ غطيطا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له غطيط في النوم. بعض الناس يقول الأخ ماذا, ما هو أدب يا أخي أنت ما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث له ذلك في نومه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان نائما وكانت المقعدة ممكنة من الأرض في هذه الحالة والنوم هنا يقول غير مستغرق وهذه نقطة فيها خلاف, تمام يا إخوان إن شاء الله, فإن وضوءه يكون صحيحا. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. فإذا هامة في تمام منا يقول حقيقة النوم هي الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة, والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. وقد انحرف قلم الشوكاني عن الصواب هنا في السيل الجرار, فإنه بعد أن قرر وجه القول المذكور أحسن تقرير عقب عليه بقوله ولكنها وردت أحاديث القاضية بأنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا نام مضجعا. طبعا ليس مضجعا فقط, أي طريقة غير التربيع, أي طريقة غير إيه؟ لأن في عون المعبود كما قلت لكم هناك 9 أقوال. هناك من يقول لا ينتقض الوضوء راكعا أو ساجدا, طبعا كل هذه الأقوال غير صحيحة. إنما الصحيح إذا كانت بقاعدة ممكنة من الأرض فإن الوضوء يكون ماذا؟ صحيحا. ثالثا أي النقض الثالث زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. الناقض الرابع كمجموعة مس الفرج بدون حائل، لحديث بصرة بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة صححه الترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي، وقال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بصرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. سأشرح الشرح ثم نقرأ إن شاء الله. انتبه للنقطة. أولا، من مس فرجه بحائل لا ينتقض ضوءه، يعني بفوطة أو بقماش أو بشيء لا ينتقض ضوءه. من مس فرجه، وهذا كلام تانية الفتاوى، إذا مس فرجه بدون حائل ولكن سهوا دون أن يتعمد فإن وضوءه صحيح وغسله صحيح، كان في الغسل خاصة هذا في الغسل كان يغتسل، ونحن نعلم أن الإنسان إذا اغتسل يغني عن الوضوء، فهو كان يغتسل بعد أن اغتسل وآتى يلبس أو كذا جاءت يده بدون حائل في فرجه دون أن يتعمد، قال ابن تيمية: وضوءه صحيح وغسله صحيح وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إذا مس فرجه بدون حائل وكان متعمدا فإن وضوءه ماذا؟ يبطل. وهناك قول الحنفية: إنما هو بضعة منك، وهذه آخر نقطة نتكلم عليها اليوم إن شاء الله في درس اليوم إن شاء الله. إذا ماذا؟ ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. لكن المرأة عندها طفل صغير وتقوم له بالاستنجاء أو كذا، هذا ما في شيء، لأن هذا صغير ما في أي شيء قبل. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه سفر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد وغيره. وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذا هذا الأمر يشمل الرجل والمرأة. رواه أحمد. قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح. ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال ابن المديني: هو أحسن حديث بصرة، صحيح كما صحيح داود. قالوا: يعني هذا الرجل يعني كانت شهوته يعني ليست قوية أو كذا أو كذا، لكن الصحيح أنه إن مس فرجه بدون حائل يتوضأ، إن مس فرجه بحائل لا يتوضأ، إن مس فرجه بدون حائل ولكن كان هناك سهوا منه لا يتوضأ. في هناك تعليق طيب في تمام منا على قول الأحناف إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وعلى حديث إمام بضعة منك. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة، الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم. يعني الذي بضعة منك كأنه وضع يده على رأسه مثل ساقه مثل فرجه هكذا، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة. وهذا أمر بين كما ترى. وعليه فالحديث ليس دليل الحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض وضوء، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديث بصرة. وبهذا يجمع بين الحديثين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. لكن عموما بمجرد الوضع متعمدا ولو بغير شهوة ينقض وضوء. انتبه، يعني خرج هذا الكلام، لابد إذا وضع يدا بغير شهوة متعمدا ينقض الوضوء ولو لم تكن هناك شهوة. الخامس، المجموعة الخامسة من نواقض الوضوء نذكرها اليوم ونفصلها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وهي أكل لحم الإبل أي الجزور، فإنه على الصحيح والذي عليه الأئمة الأربعة في النقول الصحيحة أنه ينقض الوضوء ليس استحبابا بل ينقض الوضوء وجوبا، يعني عليك أن تتوضأ. لحم ماذا؟ الإبل أي الجمل. وهذا سندرسه في الأسبوع القادم إن شاء الله تحت عنوان ما لا ينقض الوضوء، وإنما اليوم ذكرته تابعا لنواقض الوضوء. طب ما حكم المرق؟ مرق، قال العلماء في بعض الفتاوى مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض هو ماذا؟ اللحم فقط. وهناك قال يتوضأ استحبابا، يتوضأ ماذا؟ استحبابا. إذا الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة أن أكل لحم الجزور أي الإبل ينقض الوضوء. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل ذلك. وأنا ننسى أننا في مسجد هادي المحمدي إن شاء الله تعالى نكمل أحكام الصلاة، نكمل أحكام الصلاة، لأننا هنا نأخذ الوضوء وهناك نأخذ الصلاة، ثم بعد ذلك ننتقل من هون بعد هنا إن شاء الله إلى باب آخر، وهناك باب آخر لأن العمر لا يحتمل، وحتى نستطيع أن نصل على أكبر قدر ممكن من الفقه إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.